أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال النتيجة: وإذا عرفنا هذه المقدمات، بعد أن احنا وضحنا إشكال الشيخ الأنصاري ووضحنا ما يمكن أن يرد على الاستدلال بأن الأصل هو التوصلية، القائل بأن الأصل هو التوصلية استدل بأصالة الإطلاق وقال أن هناك قيدا محتملا وهو قصد القربة، فندفع هذا القيد المحتمل بأصالة الإطلاق. نقول الكلام مطلق، ولما كان الكلام مطلقا من جهة هذا القيد اللي هو قصد القربة، ندفعه بأصالة ندفع هذا القيد. ولو كان القيد مرادا حقا من قبل المولى لذكره، فمن عدم ذكره نستكشف عدم الإرادة، وهذا هو معنى إجراء أصالة الإطلاق في المقام. هذا هو القائد بأن الأصل هو التوصلية، ولهذا القائد بأن الأصل هو التوصلية ذكر أنه هناك مؤمن من العقوبة، ولا نحتاج أن نلجأ إلى الاستدلال بأصالة الاحتياط، باعتبار أن أصالة الاحتياط هنا لا تجري لوجود مؤمن. ما هو المؤمن؟ المؤمن هو الرجوع إلى الأصول اللفظية، الرجوع إلى أصالة الإطلاق في المقام. فأصالة الإطلاق في المقام هي التي أمنت هذا المستدير وهذا الفقيه، وجعلته يقول بأن الأصل هو التوصلية التعبدية، ونحن غير مكلفين بهذا القيد اللي هو قيد قصد القربة. ذكرنا أن الشيخ الأنصاري استطاع أن يفند هذا الاستدلال من خلال إنكار إجراء أصالة الإطلاق هنا في المقام، فذكر أن الإطلاق هنا غير جاري، لأن التقييد أصلا غير جاري، لأن التقييد يستلزم استحالة الدور أو يستلزم المحذور وهو الدور، وإذا كان التقييد مستحيلا فلا بد أن يستحيل معه الإطلاق، لأن التقاول بينهما هو تقابل الملك والعدم، وهذا كله قد تقدم. المصنف بالنتيجة يقول خلاصة القول ما هل نرضى بإشكال الشيخ الأنصاري أم نرضى بكلام القائلين بأن الأصل هو التوصلية؟ مقتضى كلام الشيخ الأنصاري لو قلنا به، مقتضى إشكاله لو سلمنا به، أن يكون الأصل هو التعبدية للتوصلية. المصنف تبعا للشيخ النائلي استطاع أن يجد حلا جديدا للمشكلة. المصنف يقول نعم، إشكال الشيخ الأنصاري إشكال وجيه ويقتضي عدم إجراء أصالة الإطلاق. أصالة الإطلاق لا تجري لاستلزامها المحذور المتقدم، ولكن هذا لا يعني اللجوء إلى أصالة التعبدية. لا نقول أن الأصل في الواجب هو التعبدي، يعني مع أن أصالة الإطلاق لا تجري كما نعترف مع الشيخ الأنصاري، نسلم مع الشيخ الأنصاري أن أصالة الإطلاق لا تجري صحيح، ولكن هذا لا يلزم منه أنه لا دليل على التوصلية وأنه لا بد من القول بالتعبدية. لا دليل. كيف أيها الشيخ أيها المصنف؟ المصنف طبعا في هذا الاستدلال الجديد يرجع إلى يعني اتبع كلمات الشيخ النائيني على الله مقامه. الشيخ النائيني يقول لئن استحال الإطلاق، أو بعبارة أخرى لئن لم تجري أصالة الإطلاق فسوف يجري إطلاق آخر ولا يسمى بأصالة الإطلاق بحسب التعبير الدارج. كيف هذا؟ يقول لنرجع إلى المشكلة مرة أخرى. نحن كل المشكلة كانت في أنه قصد القربة، هل هو هذا القيد نشك أنه مأخوذ أو غير مأخوذ وصحيح؟ فالقائل بأصالة الإطلاق نفى أخذ هذا القيد، لكن نفاه باعتبار أي شيء، بإجراء أي شيء، بإجراء أصالة الإطلاق. الشيخ الأنصاري يقول لا تجري أصالة الإطلاق، أصالة الإطلاق لا تجريها هنا. والكلام هنا في أي أصل؟ في أصالة الإطلاق اللي هو من الأصول اللفظية، ووقع الخلاف أن الشيخ الأنصاري قال أنه هذا الأصل اللفظي لا يجري، والرأي الآخر يقول لا يجري، وإحنا انتصرنا لمن؟ انتصرنا للشيخ الأنصاري. فإذا وصلنا إلى هذه الفكرة أنه هذا القيد اللي هو قصد القربة لا يمكن أخذه واضح شلون؟ فلا نستطيع استكشاف انه غير مراد بأصابة الاطلاق، لان أصابة الاطلاق لا تجري، هذا كله واضح. الشيخ النائني يقول نعم، لو المولى واقعا وفي عالم الثبوت، المولى في واقعا وفي عالم الثبوت، اما ان يكون مريدا لهذا القيد المشكوك او لا يكون مريدا، فان لم يكن مريدا فنحن غير مكلفين به، وان كان مريدا لهذا القيد المشكوك فلماذا لم يقيد به؟ شيخ الفاش راح يجاوبك، اتوقع ولا مستحيل، مستحيل تقييد. شيخ النائني هسه يحاكي شيخ الانصاري، مواجهة تاريخية بينهما. شيخ النائني يقول له لو كان المولى واقعا يريد هذا القيد اللي هو قصد القربة فلماذا لم يقيد؟ شيخ الانصاري جواب جاهز، شو يقول له؟ يقول له يا شيخنا مستحيل تقييد، وهذا ما عبرنا عنه بان المانع وين؟ الامتناع في القابل لا في الفاعل، حتى لا تشكل عليه اشكال عقائدي. الشيخ النائني عنده جواب، يقول له نعم يستحيل التقييد بيا معنى، يقول له لانه اذا قيد في نفس اللفظ من هذه الاشكال، اذا قيد في نفس اللفظ ينشئ الدور، يقول له ترى قيد بتكون نفس اللفظ، جواب عملي عرفي تمام، اي قيد بتكون نفس اللفظ، يقول له شلون يعني؟ يقول له هكذا انت تقول ما يصير المولى، لا ايها الشيخ الانصاري تقول ان المولى لا يمكن او لا يستطيع او تعبير اخلاقي، المولى لم يقل او لا يستطيع ان يقول صلي بقصد القربة، لان انت لزمت عليه الدور وما ادري شنو ما تجي، يقول له اي مشكلة، يقول له شنو المانع ان المولى يقول صلي وما يشترط قصد القربة، وبعدين امر ثاني يقول هاي الصلاة اللي امرتك بها بقصد القربة، فيبقى امرين والامر الثاني يتمم الامر الاول، فالجواب عرفي واضح جدا وسهل. اذا انت تمنع ان يجتمع قصد القربة مع المأمور به يعني الصلاة في امر واحد كأنه يستلزم دور ومحالات وعقلية وكذا، فشنو المانع ان المولى يقول صلي وبعد ان ينتهي هذا الامر يقول للمكلف، يقول له انا مو قدك امر سابق، هذا الامر السابق ائت به بقصد الامتثال، واضح شلون يعني؟ لابد ان تمتثله، تقصد القربة عند امتثاله، فبعد شنو دورنا؟ اكو دورنا ما اكو دور؟ ما اكو دور، ينحل الدور، لانه كان مشكلة الشيخ الانصاري يقول الامر يتوقف على قصد القربة، لماذا يتوقف عليه؟ لانه شنو؟ لأنه قيد فيه، وقصد القربة يتوقف على وجود أمر، لأنه معنى قصد القربة امتثال أمر فيتلغ وجود أمر. الشيخ النائني يقطع السلسلة بمن بهذا، يقول له لا أنا عندما أستلف أن وجود أمرين، ما قصد الأمر بالصلاة يتوقف على قصد القربة، ما يتوقف على أمر مستقل إجا من البداية بعدين اجى استقيد وراء، فما صار توقف بهذا المعنى، بمعنى التوقف الدوري، فيقول هكذا انا امرتك بالصلاه، واضح شلون؟ بعد ان امرتك بالصلاه اجى امتثال الامر وتمتثل الامر اللي تقدم، فما في مانع، وهذا ما يسميه الشيخ النائني، يسميه تارة بمتمم الجعل، وسواها نظريه الشيخ النائني، قام يستفيد منها كثيرا هاي متمم الجعل، وهي بالحقيقه نظريه عرفيه واضحه، انه اذا انت في خلال تشريعاتك القانونية لم تستطع أن تستوعب ما تريد في إنشاء واحد، تستطيع أن تعدل إنشاءات حتى تتلافى جميع الأخطاء المحتملة، واضح شلون؟ فالمولى سار على طريقة العرف، فذكر الأمر، يمكن أن يذكر الأمر وبعد هذا يذكر قصد الامتثال بأمر مستقل، واضح؟ فشنو ما المانع من ذلك؟ فأسمى الشيخ النائني هذه الطريقة بطريقة متمم الجعل. مصنف شيخ المفضل لم يذكر هذه العبارة متمم الجعل، لكن ذكرها في بحث الإطلاق والتقييد، ذكر، لكن هو هنا نفس الفكرة، هي متمم الجعل. يقول الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه أصول الفقه في ثوبه الجديد، يقول طالب العلم يدخل أصول الفقه وكفاية وكذا وما يعرف متمم الجعل، لكن لا أنا أقول مذكورة هي يذكرها الشيخ مظفر صحيح يذكر بقدر مسمى يقول والشيخ الشيخ مغني يقول أنا قدرت أصول ما لقيت تعبير مسمى إلا بالبحث الخارج يقول هاي مفارقة المفروض الكتب الأصولية المقدمة يعني مقدمات وسطورها يكون توضح بقدر مسمى الجعل الظاهر في وقت ما كان يدرس أصول مظفر أو لا ما أدري هو مذكور أصول مظفر يذكرها لكن صحيح ما يذكرها بمعنى الواضح يعني بقدر مسمى الجعل ما يوضح هذا في التوضيح اللي يكتب الشيخ النائي مهم الكلام له تسمى بعد مثل الكتب الدراسية واستيعابها للمرحلة لكن لحد شاهد الكلام هذا أن الشيخ النائي ثالثا يسمي هذه الفكرة باسم شنو مسمم الجعل هذا اسم واحد ثالثا يسميها نتيجة التقييد نتيجة التقييد فاحنا خلينا نفهم الاصطلاحات اما مسمم الجعل فواضح ليش سمى مسمم الجعل لانه يتمم الجعل الاول يكمله هاي واضحه اما ليش سمى نتيجه الاطلاق يقول ليش يقول هو الشيخ الانصاري يمنع من ان الواجب يقيد بقصد القربه مو صحيح يمنع انا جبت طريقه اتيت بطريقه يستطيع المولى أن يعبر عن ما يريد هو ماذا يريد بالنتيجة المولى يريد بالنتيجة أن تأتي بالصلاة شنو بقصد القربة لما لم تستطع أنت أن تأتي لما لم يمكن أن يأمر هذا أن يجعل قصد القربة قيد في الأمر بأمر واحد ها تستخدم يا طريقة استخدم طريقة الأمرين واضح هناك أمر مستقل بالصلاة أمر مستقل بقصد القربة فبالنتيجة هذا الأمر الثاني أعطى نتيجة التقييد لو ما أعطى نتيجة التقييد فإن هذا شو سميه الشيخ النائي يقول هاي اسمه نتيجة التقييد هو مو تقييد واقعي يعني التقييد مفروض في نفس الدليل كما متبادر يقول لكن هو نفس النتيجة فإذا منعته أيها الشيخ الأنصاري أيها الشيخ الأنصاري إذا منعت التقييد في نفس الدليل فلا تستطيع أن تمنعه في دليل مستقل فنتيجة التقييد موجودة وإن لم تكن بدليل واحد بدليلين مثلا واضح؟ وله اصطلاح آخر يسميه نتيجة الإطلاق راح نأخذ إن شاء الله في محله أم عندما نمر على فكرة نتيجة الإطلاق بس هم نفس الفكرة يقول وإن لم يكن هناك إطلاق لكن النتيجة موجودة هي أعتقد حتى هنا موجودة هي نتيجة الإطلاق لأنه شو يقول شو الفرق بين الشيخ النائي والشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري شو يقول إذا ماكو قصد القربة لم يرد في دليل واحد لماذا لم يرد لاستحالة التقييد فالمولى شرحناه سابقا فشوفوا شو جاوبون انتم المولى لم يقيد بقصد القربة لاستحالة التقييد هذا الشيخ الأنصاري على مشرب ومبنائية الشيخ الأنصاري فانتم تكون جوابكم يصير ملائم للشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري يقول المولى لم يقيد الأمر بقصد القربة لماذا جواب استحالتي يقول إذا كانت استحالتي فهل يكشف عدم التقييد عن عدم الإرادة تجاوبون لا يكشف عن عدم فربما يكون مريدا ولم يقيد وربما يكون غير مريد لكن احتمال أنه مريد ولم يقيد لما احتمال ذكرنا مثال عرفي بالبسط قبل الشاب وعمل قبله فالشيخ الأنصاري شو يقول أنه المولى لم يقيد لمانع مو لأنه غير مريد الشيخ النائي راح يجاوبه يقول له لو كان المولى مريد ولا وكان التقييد فيه مانع في أمر فما المانع أن يقيد في أمر آخر واضح؟ فإذا لم يقيد المولى الأمر بالصلاة لم يقيده بقصد القربة لا في أمر ولا في أمرين ولا في ثلاثة أستدل على أي شيء من عدم التقييد أستفيد ماذا؟ أستفيد أنه لا يريد هاي شو نسميها احنا؟ نسميها نتيجة الإطلاق وإن لم يكن هو إطلاق لأن ماكو إطلاق هنا على قول الشيخ لكن هننافس فكرة الإطلاق فالقائد بأن الكلام مطلق همج الثبات شو يقول أسرار الإطلاق ما تعني أن المولى إذا لم يقيد فهو لا يريد صحيح لكن هذا كلام وين كلامه في دليل واحد الشيخ النائي يقول لا أسرار الإطلاق الشيخ الأنصاري ما يقبل بها إذا كانت في دليل واحد لكن أنا أجريها في أكثر من دليل هو إذا أراد المولى أن يقيد بقصد القربة في دليل إذا أراد أن يقيد بقصد القربة وامتنع هذا التقييد في دليل واحد فما المانع أن يقيده في دليل آخر فبالنتيجة عدم التقييد من مجمل الأدلة يكشف عن ماذا؟
الإرادة.
عن عدم الإرادة وهاي تشبه فكرة شنو؟ أصارت إطلاق وإن لم يكن هو إطلاقا في نفس من هذه الجهة، لكن يشبه بنفس أصارت إطلاق. إذن فالتعبير تارة يعبر عن هذا عن هذه الفكرة بمتمم الجعل واضحكم إن شاء الله، وتارة يعبر عنها بنتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد حسب جهة النظر. وأخرى الشيخ النعيمي يعبر عن هذه الفكرة بتعبير ثالث يسميها بالإطلاق المقامي في مقابل الإطلاق اللفظي. توضيح ذلك أن الإطلاق تارة يكون من اللفظ كما في قوله اعتق رقبة، فما قال هو رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، فيقال الكلام مطلق هذا لا إطلاق، إطلاق لفظي. وتارة المتكلم لا يستطيع أن يقيد في كلام واحد، ولكن ما المانع أن يقيد في كلامين أو ثلاثة؟ ما المانع؟ فمن عدم تقييده في الكلام الثاني والثالث والرابع مع إمكان التقييد في كلام الثالث والرابع والخامس، شو المانع؟ فمن عدم التقييد في مجمل أقواله في مجمل خطاباته يقال من مقامه نستفيد الإطلاق من مقام، إن هو لأنه في مقام بيانات مراده، فإذا امتنع عليه أن يبين مراده في كلام واحد فما المانع أن يبين كلامه في إنشاء آخر في إنشاء ثالث في إنشاء رابع. فمن مجمل كلامه من مجمل أحواله من مجمل إطلاقات كلامه يعني من مجمل أحواله ماشي نستفيد ماذا؟ نستفيد أنه غير مريد، وإلا لو كان مريدا لقيد ولو بكلام ثاني، فإذا امتنع عليه التقييد بالكلام الأول فما المانع أن يقيد بالكلام الثاني؟ وهذا ما اسمه بالإطلاق المقامي، لأنه إطلاق مستفاد من مقام المتكلم. مقام المتكلم أي شيء؟ هو مقام البيان، هو جاي يوضح يبين ويوضح ما يريد. فإذا كنت في مقام توضيح مرادك فلماذا لم تذكر كل ما تريد؟ يقول والله مستحيل أن أقيد بأمر واحد، تعطيه المانع قيد بأمر ثاني وضح هذا في أمر ثالث. واضح؟ وايد قاعد تشوفوا احنا اشكال الشيخ الأنصاري اشكال بسيط، ايش قد طول نبي ثلاث دروس من درسين؟ ليش؟ لان انا حسيت انه في مقام واحد ما اقدر اصحح لكم كل كلام الشيخ الأنصاري، فسويت على شكل شنو مراحل، في مقام وضحت لكم في اطلاق وتقييد وما ادري شنو، في مقام دائما اجل مقدمه اشوفها صعبه اجلها، هاي طريقه العقلاء انه اذا 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 شاء راوا انه مثلا في مقام واحد لا يمكن ذكر كل الاشياء ذكر كل التفاصيل، يؤجلونه الى عده مقامات حتى شنو حتى الذهنيه تستعد تاخذ شيئا فشيئا. فما المانع اذا يستحيل التقييد في كلام واحد فليقيد في كلام الثاني او في كلام الثالث، وما المانع من ذلك؟ وهذا ما يسميه الشيخ النعيمي بالاطلاق مقامي، لأنه إطلاق مستفاد من مقام المتكلم أنه في مقام البيان، وتارة يسميه بمتمم الجعل وأخرى يسميه بتشكيل الإطلاق. قال الشيخ المظفر النتيجة، وإذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا أن نرجع إلى صلب الموضوع فنقول قد اختلف الأصوليون في أن الأصل في الواجب إذا شك في كونه تعبديا أو توصليا، ما هو الأصل في الواجب؟ هل إنه تعبدي أو توصلي؟ ذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون عبادية، وهذا دليل شنو؟ دليل شنو؟ دليل الرجوع إلى أصالة الاشتغال. زين، إلا أن يقوم دليل خاص على عدم دخل قصد القربة في المأمور به، يقول إلا مع القرينة، وإلا أن الأصل عندي شنو في الواجبات؟ العبادية، لأنه لا بد من الإتيان به بقصد القربة تحصيلا للفراغ اليقيني مع عدم الدليل على الاكتفاء بدونه يعني بدون قصد القربة. فنفس الكلام يعني انا اشك انا متيقن باشتغال الذمه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا الواجب، واشك انه يتوقف على قصد القربة او لا يتوقف على قصد القربة، والاشتغال اليقيني يستدعي شنو؟ فراغا يقينيا. زين، اذا قلت فأنا أدفع أصالة الاحتياط بمن؟ بأصالة الإطلاق. شي يقول لك الشيخ المظفر تبعا للشيخ الأنصاري، يقول لك ولا يمكن التمسك بالإطلاق لنفيه، نفي ماذا؟ نفي القيد اللي هو قصد القربة حسب الفرض. يا فرض أي فرض اللي هو حسب الفرض؟ الفرض هو اللي ذكر الشيخ المظفر، يقول لأن قصد القربة من التقسيمات الأولية والثانوية، على طريقته هو في البيان، على طريقته هو في البيان، لأن قصد القربة من التقسيمات الثانوية، والتقسيمات الثانوية لا يمكن لا تجري فيها عطارة الإطلاق. هاي على طريقة الشيخ مربر في البيان. على طريقتنا في البيان شنو؟ لأن التقييد بقصد القربة يستلزم الدورية، يستلزم المحال، وإذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق. وقد تقدم ذلك في الأمر الأول. إحنا يقول المصنف إحنا وضحنا ليش ما يمكن التقييد، ليش ما يمكن إجراء أصالة الإطلاق. فتكون أصالة الاحتياط إذن هي المرجع، لا مزاحم لها، لا مانع من جريانها. وهي يا هي وهي يعني أصالة الاحتياط تقتضي العبادية. واضح ليش تقتضي العبادية؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغا يقينيا. إذن هذا هو الرأي الأول. وذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون توصلية. ما هو دليلهم؟ لهم ثلاثة أدلة. الدليل الأول التمسك بأصالة الإطلاق في اللفظ، وهذا دليل مرفوض أم صحيح؟ مرفوض. لماذا؟ من اللي رفض الشيخ الأنصاري بالتفاصيل اللي ذكرنا. الدليل الأول إذن باطل لهم، وهو شنو؟ الاستدلال بأصالة الإطلاق في اللفظ. الدليل الثاني للقاعدة التوصلية ما هو؟ يقول الاستدلال بأصالة البراءة. هذا لم نذكره. الدليل الثاني للقائل بأصالة التوصلية هكذا يقول، يقول أنا أشك أن قصد القربة مكلف به أو غير مكلف به، فيكون الشك في أي شيء، يكون شك في التكليف. والقاعدة في الشك في التكليف ما هي؟ البراءة. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأنا لا أعلم وجوب قصد القربة علي. فالأصل شنو؟ عدم الوجوب وعدم التكليف. أعيد الاستدلال، هذا لم نذكره يعني الحدث أول ما نذكره. دليل ثاني للقائل بالتوصلية، القائل بالتوصلية يقول هكذا: يمكن أن نستدل على عدم اعتبار قصد القربة مو بأصالة الإطلاق اللفظي، لا، نرجع للأصول العملية. أنا أشوف أن قصد القربة واجب علي أو غير واجب، وكلما كان الشك في أصل التكليف في الوجوب أو الحرمة أو كذا، فما هو الأصل؟ الأصل عدم التكليف، وهذا ما يعبر عنه بأصالة البراءة، البراءة الشرعية المستفادة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو البراءة العقلية المستفادة من القاعدة العقلية أنه يقبل العقاب بلا بيان. فبالنتيجة العقل أو الشرع يبدع يقول أنه عندما تشك في تكليف أنه واجب عليك أو غير واجب، فما هو الأصل؟ الأصل عدم التكليف. هذا واقع لمواقع. هذا دليل ثاني للقائل بأصالة التوصلية. هذا شلون نجاوب هذا الدليل؟ طبعا بالمناسبة أنت لاحظتوا أنه في مقابل أصالة، في مقابل القائل بالتوصلية بالأصل هو التوصلية، استدل به من بأصالة البراءة، بينما القائل بين الأصل هو العبادية استدل به أصل بالاشتغال. فهم واحد يسأل يقول أنت ما فهمنا هذا القائل بالاشتغال، القائل بالتعبدية ثبت لنا قاعدة الاشتغال ومشاع علينا. قال اننا نشك بعد احراز الوجوب، نعلم ان هناك واجب مشتغل الذمة، وهو شنو؟ مثلا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشك ان قصد القربة مأخوذ فيه او غير مأخوذ، يا اصل يجري هنا قال اصارت الاشتغال. هذا من القائل بالتعبدي اقنعنا، ورحنا للقائل بالتوصلي هم اقنعنا، يقول انت تشك في اصل التكليف والمفروض لا. فما نفهم يعني هاي الاصول العملية، هل يمكن ان يجري اصلين على مورد واحد، ام ان كل مورد لها موضوع لها موضوع مختص؟ قال واضح الكلام. يعني الاصول العملية هذا ما يعبر عنه بمجاري الاصول العملية، يعني مجرى اصالة الاحتياط ومجرى اصالة البراءة، هذا هل هما يمكن يعني هل هذين المجريين هل هاي الاصلين هل يمكن ان يتداخلا في موضوع واحد نشك انه تجري به البراءة والاشتغال، ام انه لا يمكن ذلك؟ لان لكل واحد موضوع حقق الموضوع اللي بين يديك، اما ان يكون مورد البراءة او يكون مورد الاشتغال، ما يدري سمعه، لانه اما ان يكون موضوع البراءة فيه او موضوع الاشتغال فيه. فملخص الكلام، واحد من الاستدلالين باطل، القائد بجريان أصالة البراءة إما أن يكون هو الباطل أو القائد بجريان أصالة الاحتياط، ما عندنا حالة يجري فيها احتمال أصالة البراءة واحتمال أصالة الاشتغال، كل واحد من الأصلين له مورده، فهذا اللي إحنا محل الإشكال، إما أن يكون موردا للبراءة أو موردا للاحتياط، ولا يكون موردا للجميع، ولا يستلزم التناقض، هم براءة وهم احتياط تناقض بيناتهم.
فعلينا أن نبطل واحد من الاستدلالين. أيهما هو الباطل؟ الجواب أن الباطل هو الاستدلال بالبراءة. الاستدلال بالبراءة باطل، وقد غالط المستدل بالبراءة، غالط علينا مغالطة. حاصل المغالطة أن البراءة هي الشك بالتكليف مع عدم وجود مكلف به، يعني لا أطار البراءة ماذا تجري عندما نشك في أصل التكليف ولم يوجد هناك تكليف سابق. يعني تارة المولانا يكون الشك، تارة يكون شكك بعد إحراز تكليفه. أنت تقول المكلف، أنا مكلف بشيء، إذا اعترفت بمن؟ اعترفت بالتكليف، لكن تشك في خصوصيات التكليف. هذا شو يسمونه؟ لا يسمى شك بالتكليف، هذا يسمى شك في المكلف به. كما لو علمت أن علي صلاة، هذا متأكد واجب علي صلاة، هذا شك بالتكليف، هذا علم بالتكليف، لكن وين شك؟ لا أعلم هذه الصلاة التي علي هي ظهر لو عصر، فيقال هذا شك وين؟ في تحديد المكلف فيه، هذا مجرى لإفراد الاحتياط، ولا تجد البراءة هنا. وتارة أشك في أصل التكليف، كما لو قلت هل تجب علي الصلاة أم لا؟ هذا اللي يقول شيء شاك وين؟ في أصل التكليف، هو ما يدري مكلف ما مكلف. بينما المورد المثال القبل كان شي يقول؟ يقول لا واجب علي الصلاة 100%، لكن لا أدري صلاة ظهر لو عصر. فتارة يكون الشك في أصل التكليف، وتارة يكون الشك لا ليس في أصل التكليف، التكليف محرز ومتيقن والشك في المكلف به. والقاعدة تقول هكذا، عندما يعرض التكليف ويكون الشك في المكلف به فهو مجرى يا طالب الاحتياط او الاشتغال. هذا احنا موردنا من اي مورد؟ احنا قاعد نقول انا متيقن بوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن اشك انه واجب فيه القربة لا مو واجب فيه القربة، هذا شك في التكليف او المكلف به. في المكلف به انا احرز ان هناك وجوبا في ذمتي، لكن هذا الوجوب هل هو مقيد بشيء ام لا؟ فاي اصل هو الجاري؟ الاحتياط. اما البراءة فلا تجري هنا، لانني لست اشك في اصل التكليف. هو يقول انا اشك في وجود القربة، لا انا مو كلامي في وجود القربة، انا كلامي في ان المأمور به اللي هو فرضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي احرز انه مأمور به، هل هو مقيد بقصد القربة او ما مقيد بقصد القربة؟ هذا هو محل الشك. فمن هنا يكون الشك في اي شيء، في التكليف او في المكلف به؟ في المكلف به. فهل هو مجرى لاثار البراءة ام لاثار الاحتياط؟ من هنا بعد تاخذوا قاعدة عندكم، ان شو تجري اثار البراءة وشو تجري اثار الاحتياط. تجري اثار البراءة إذا تبدأ في التكليف مو بالمكلف به. أما إذا كان شكك بعد إحراز التكليف شك في المكلف به إجراء فاصل احتياط، ماشي؟ إذا إحرزت التكليف وشكك في المكلف به إجراء فاصل احتياط. فقال نعم، وذهب جماعة إلى أن أصل في الواجبات أن تكون توصلية. بعدها دليل الباطلات. الدليل الاول كان شنو على التوصلية؟ اصالة الاطلاق اللفظي باطل او مباطل؟ لماذا؟ لاشكال الشيخ الانصاري. الدليل الثاني الاستدلال باصالة البراءة باطل او مباطل؟ باطل، لان ليس مجرى لاصالة البراءة. الدليل الثالث هو دليل الشيخ النائي، الاستدلال بالاطلاق المقامي يسميه، او الاستدلال بنتيجة الاطلاق، او الاستدلال بمسمم الجعل. ذن ثلاث تسميات لمسمى واحد. فلهذا الشيخ المظفر يقول نعم انا نحن لا نستدل على التوصليه لا بالدليل الاول ولا بالدليل الثاني، نستدل عليه بالدليل الثالث. لهذا قال ذهب جماعه الى ان الاصل في الواجبات ان تكون توصليه لا لاجل التمسك باصاله الاطلاق في نفس الامر. هذا الدليل الاول يقول مو للدليل الاول، لان الدليل الاول شنو؟ باطل. ما هو وجه في الثاني؟ ايش قال الشيخ الانصاري؟ يقول ولا لأجل أصالة البراءة من اعتبار قيد القربة، ولا لأجل الدليل الثاني، لأن الدليل الثاني أيضا باطل، لأن المورد ليس من موارد أصالة البراءة بل هو من موارد أصالة الاحتياط. إنما الدليل عليه ماذا؟ بل نتمسك لذلك. شنو لذلك؟ يعني للتوصلية، للقول بالتوصلية وعدم اعتبار القيد بإطلاق المقام لا بإطلاق اللفظ، وهي من مفتكرات الشيخ الناهيلي. نعم، توضيع ذلك أنه لا ريب في أن المأمور به إطلاقا وتقييدا يتبع الغرض. فهو المولى غرض شنو من شيء؟ يريد الصلاة المقيدة بمن؟ بالمأمور به. لو أراد الصلاة المقيدة بالمأمور به فلماذا لم يقيد؟ إن قلت أنه يمتنع التقييد بكلام واحد قلنا لك فليقيد بكلامين أو بثلاثة، ما المانع؟ لهذا يقول فإن كان القيد دخيلا في الغرض واقعا يعني ثبوتا واقعا دخيلا في الغلط، فلا بد من بيانه. وين بيانه؟ في مقام، في اي مقام؟ في مقام الاثبات. اذا كان الغلط في مقام الثبوت مهما، انت بينه في مقام الاثبات. هذا المقصود. يقول فان كان القيد دخيلا في الغلط، يعني في مقام شنو؟ الثبوت، فلا بد من بيانه واخذه وين؟ في مقام الاثبات، في المامور به قيدا. والا يعني شنو والا؟
وإن لم يكن دخيلا،
وإن لم يكن دخيلا، وأنت لا تريده في مقام الثبوت، فلا تحتاج أن تقيده في مقام الإثبات. وهذا واضح، أنت لا تريده في مقام الثبوت لا تذكره في مقام الإثبات، لكنك إذا أردته في مقام الثبوت لا بد أن تبينه في مقام الإثبات. غير أن ذلك يعني التقييد في مقام الإثبات متى يكون؟ فيما يمكن أخذه من القيود في المأمور به، هاي في التقييدات الممكنة في أمر واحد، يعني إذا أمكن أن يقيد في مقام الإثبات. أما ما لا يمكن أخذه في المأمور به قيدا، ماذا سيفعل؟ كالذي نحن فيه وهو قيد قصد الامتثال، فهذا لا يمكن التقييد به في أمر واحد، فلا يصح من الآمر أن يتغافل. فإذا إذا لم يستطع أن يقيده في أمر آخر، هاي بعد يعوق شركه. هو يريد قصد القربة، المولى يريد قصد القربة، ولكن لا يمكن التقييد بأمر واحد يعوفه. يقول هاي أتغافل عنه، هو مشكلة. لا المفروض، المفروض أن في مصلحة تعوفون من الموالي، نحسب القانون. أنت من ضمن، من ضمن المصالح تريد قانون معين، قانون وضعي، تريد قانون محدد، لكن لا تستطيع أن تقيد في مرحلة. إذا تترك الأمر أن تحتاج إلى شنو؟ تقيده ولو في أمر آخر. واضح؟ يعني فرضا لنفرض، لنفرض أن الآية في قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لنفرض هذا ما هو المشهور عنده، لنفرض أن الآية ليست في مقام تحريم السكر الخمر، إنما في مقام عدم مجامعة الصلاة مع السكر. واتلفوا أن الآية شيء تقول، تقول لا تصلوا وأنتم سكارى، أما أن السكر حرام والخمر حرام، الآية شنو؟ غير متعرضة له. مهم يعني السؤال مو في مقام الكلام انه الخمر حرام لو مو حرام مو موقفها، احنا وقتنا تزفر ومنتو سكارة. واضح؟ فلو فرضنا هل معنى هذا عندما تسمع قوله تعالى لا تقرب الصلاة وأنتم سكارة، هل معنى هذا ان نفس قوله لا تقرب الصلاة وأنتم سكارة معناه انه هو لا مانع عنده من السكر؟ المهم انك لا تصل انت سكران، اما السكر في نفسه لا مانع منه. لا هو قد يكون في واقعه ماذا؟ في واقعه يريد ان الناس تترك الخمر، ولكن لظرف معين، لمانع معين، لم يستطع ان يذكره وين في نفس قوله لا تقرب الصلاة، هو كان يركز على تترك الصلاة، ويريد، يريد من الناس ان تترك الخمر، ولكنه اتبع اسلوبا تدريجيا. واضح؟ اتبع اسلوبا تدريجيا. فإذا اتبع اسلوبا تدريجيا فهو مريد لعدم شرب الناس الخمر، لو مو مريد، مريد، لكن ظاهر كلامه شنو؟ ظاهر كلامه لا تقرب الصلاة وانتم سكارى انه ما قيد قال انه السكر حرام. فهذا هذا مقصود الشيخ النائم، الشيخ النائم يقول هو اذا هو يريد لكن اكو مانع من التقييد، هاي يتغافل عنه يعوفه يقيد ولو في كلام اخر يقيد. لهذا قال فلا يصح من الامر ان يتغافل عنه حيث لا يمكن اخذه قيدا، حيث يعني بسبب، يعني بسبب انه لا يمكن اخذه قيدا لا يستطيع ان، لا مو المولى يتركه يتغافل عنه، فلا يصح من الامر ان يتغافل عن هذا القيد باعتبار انه لا يمكن اخذه قيدا في الكلام الواحد المتضمن للامر، بل لا بد، لا مناص له يعني للمولى الامر من اتباع طريقه اخرى، وهذه الطريقه الاخرى عرفيه ممكنه لاستفاء غرضه، وهو غرض شنو؟ غرض التقييد. ولو كان هذا الطريقه الاخرى شنو؟ بانشاء امرين احدهما يتعلق بذات الفعل، صلي، ما قال بقصد القربة مجردا عن القيد حتى لا يلزم الدرس، والثاني يتعلق بالقيد بخصوصه. مثلا لو فرض أن غرض المولى قائم بالصلاة المأتية بها بداعي أمرها، فإنه إذا لم يمكن تقييد المأمور به بذلك، يعني بداعي الأمر بها، في نفس الأمر المتعلق بها ما يمكن تقييده. إيش يقول؟ لما عرفت من امتناع التقييد التقسيمات الثانوية، فإذا هل يتركه أم أنه يقيد بكلام آخر؟ لا يقيد بكلام آخر، فلا بد له لتحصيل غرضه أن يسلك طريقة أخرى. كان يأمر أولا بالصلاة، صلوا، ثم يأمر ثانيا بإتيانها بإتيان الصلاة اللي أمرناك بها سابقا بإتيانها بداعي أمرها، مبينا ذلك بصريح العبارة بعد ما يخاف دورا ولا إشكالا من الشيخ الأنصاري. يقول أنا ذكرت لك صلوا بعد مدة، يقول نحن أمرناك بالصلاة أتذكر، أتذكر إذا أمرناك بالصلاة؟ يقول نعم، هذا الأمر الذي أمرناك به سابقا ائت به امتثله بداعي بداعي الأمر، بداعي امتثال الأمر مثلا، بداعي امتثاله كل ما الأدغة الدورية هنا. وهذان الأمران هل هما في الحقيقة وفي الواقع أمران مستقلان أم أمر واحد؟ هل هما أمران مستقلان أم أمر واحد؟ شلون نعرفه؟ نعرفه لما نعرف الغرض منهما، هل هو غرض واحد أم غرض متعدد؟ عندما يقول لك صم ويقول لك صلي، الصوم والصلاة يتبع غرضين لو غرض واحد؟ يتبع غرضين، لكن عندما يقول لك صلي ثم يقول لك امتثل بداعي الأمر، هو في الحقيقة لديه غرضان مستقلان ولديه غرض واحد؟ هو لديه غرض واحد، غاية ما في الأمر هناك إشكال من جهة الصياغة واللفظ، ولأجل هذا الإشكال هو ذكرهما بصيغة الأمر، لكنهما في الحقيقة أمر واحد. لهذا قال وهذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا على المكلف، يعني تنجيزا، يعني هما منجزان على المكلف بنحو واحد، وسقوطا يعني هما يسقطان بامتثال واحد، ما يحتاج يمتثل امتثالين، واضح؟ بخلاف الصوم والصلاة، الصوم والصلاة هما ثابتان عليك بنحو الأمرين المتعددين لو بنحو الأمر الواحد، بنحو الأمرين المتعددين. لهذا أنت يحتاج أن تمتثل لهما، تسوي الصوم والصلي تأتي بفعلين زين لكي لا تعاقب، لكي يسقط عنك الأمرين، تحتاج تمتثل كم امتثال؟ تمتثل أيضا مرتين، مرة سقط الأمر بالصلاة وثالثا سقط الأمر بالصوم. ولكن بمثل هذا المورد صلي ثم ائت به بأمر السابق داعي القربة، تحتاج امتثال كم امتثال حتى تتخلص من هذه الأمر؟ امتثال واحد، واضح؟ لهذا هما في حكم الأمر الواحد. يقول ثبوتا وسقوطا لأنهما ناشئان من غرض واحد. هاي من هنا يعطيك قاعدة كيف تعرف أن الأوامر المتعددة هي أوامر واحدة في النتيجة. يقول الأمر دائما يتبع شنو؟ يتبع الغرض، فإذا تعددت الأغراض تعددت أي شيء؟ الأوامر، اتحدت الأغراض اتحدت الأوامر. والثاني يعني الأمر الثاني اللي هو شنو؟ بقصد القربة يكون بيانا، مو غرضا مو أمرا مستقلا، بيانا للأول. فمع عدم امتثال الأمر الثاني، افترض واحد اتعامل ويا هذين الأمرين على أنهما أمرين مستقلين، مثل واحد قلنا له صلي وصوم، ماذا فعل؟ ترك الصلاة والتزم بالصوم. فالالتزام بالصوم به مشكلة ولا ما به مشكلة؟ ما عندنا مشكلة من جهة الصوم، ما عندنا أشكال، عندنا أشكال من جهة شنو؟ الصلاة، لأنهم امتثل أمرا وعصى أمرا. لكن في موردنا لو عصى أحدهما وامتثل الآخر يكون ممتثل لأحدهما وعاصي للآخر أم عاصي لكليهما؟ عاصي لكليهما. لهذا شو يقول المصنف؟ يقول فمع عدم امتثال الثاني ما أتى بقصد القربة، لكن هو صلى بدون قصد القربة، هل يسقط الأمر الأول على الأقل؟ يقول لا، لا يسقط الأمر الأول بامتثاله فقط، لأنهما يثبتان معا ويسقطان معا. وذلك كيف؟ يقول مثلا شو يسوي؟ يأتي بالصلاة مجردة عن قصد أمرها فيمتثل الأمر الأول دون الثاني، فيكون الأمر الثاني إذن بانضمامه إلى الأول يكون مشتركا معه في التقييد، مشتركا مع التقييد في النتيجة. فشنو العبارات هاي اللي أسميناها نتيجة التقييد، واضح؟ يعني يقول بالنتيجة هو تقييد صار، وين استحال التقييد في كلام واحد لكن لم يستحل في كلام، وين لم يسمى تقييدا اصطلاحا. وهذا هو فكرة ما يعبر عنه الشيخ النائري في كلامه كثيرا، يسميه نتيجة التقييد، وقلت لكم يسميه متمم الجعل، يسميه ايضا تسمية اطلاق المقام. بالمناسبة هاي التعابير انا ذكرتها لان راح تمر علينا هواش، ففي مورد اخر من اقول متمم الجعل كنتم شرحوا لي بعد، من اقول نتيجة التقييد كنتم شلون تقولون المواقف هذا اول ما نذكر، المفروض انها ذكرت الان، وسوف كل ما نذكر الشيخ النائري الظاهر راح يذكر وتذكرت، تكون مثل مواقف الصلاح لان هو راح يعيد الشيخ النائري ويعيد الشيخ المظفر ايضا.
اذا عرفت ذلك فاذا امر المولى بشيء، اذا امر المولى بشيء قال مثلا كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، افترضوا أننا استفدنا من هذه العبارة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، افترضوا استفدنا الوجوب. زين هو قال بقصد القربة ما قال. الشيخ الأنصاري يقول ما قال ليش الاستحالة التقييد واقعا. الشيخ النائن يقول له الاستحالة التقييد وهو مريد، فلماذا لم يقيد بكلام آخر؟ فالشيخ النائني ماذا سيهم العبارة على أنه قصد قربة مراد أو غير مراد؟
غير مراد.
غير مراد. يقول له هو يريد قصد قربة سبينة في كلامه. الشيخ الأنصار يقول لا هو مراد، أنا أحتمل أنه مراد فأتمسك بأصالة الاحتياب. إذا عرفت ذلك فإذا أمر المولى بشيء وكان يعني المولى في مقام البيان، هذه من ضمن شرائط مقدمات الحكمة، لكي يجري الإطلاق، لكي يجري الإطلاق لا بد أن يكون متكلم في مقام البيان. أعتقد المصنف أشار لهذه الفكرة في أصالة الإطلاق، قال أن يكون متكلم جادا غير هذه لا تذكرونها وشوفنا في مقام في مقام بيان مراده وأن لا ينطق قليل على خلاف. هذه من مقدمات الحكمة سيأتي الكلام عنها. المصنف ذكر وحدة مهمة وهي أن يكون متكلم في مقام البيان، أما إذا كان في مقام الإجمال أو الإهمال لا إطلاق لكلامه. وقد أعتقد ذكرت لكم مثال من مسألة لكم الله الكلب الصيد بالكلب، عندما ذكرت لكم هاي الآية يقول مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنه، يعني كلوا من صيد أي شيء، كلوا من صيد لكم الله الكلب. فالكلب إذا صاد حيوان القرآن شو يقول؟ يقول فكلوا مما أمسكنه. زين هو هل نتمسك بهذا الكلام على إطلاقه؟ فنقول إذن الكلب لا ينجس الفريسة بدليل القرآن يقول كله، وما قال كله مع الطهارة مع تطهير الموضع. فماذا سيجاب؟ يقول لا، المتكلم المولى ليس بفرض البيان من هذه، كان بفرض الإجمال يحكي على الصيد ويحكي على الطهارة والنجاسة. إذا عرفت ذلك فإذا أمر المولى بشيء وكان المولى في مقام البيان واكتفى بهذا الأمر، يعني قال أمر الأمر المعروف أنه يعني منكر واجب ولم يقيده بقصد القربة فيما بعد ولو في كلام آخر، ولم يلحقه بما يكون بيانا له، فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال، فإنه يستكشف منه يعني من المقام من الإطلاق يستكشف ماذا؟ عدم دخل قصد الامتثال في الغرض، وإلا لبينه بأمر ثاني، وهذا ما سميناه بإطلاق المقام أو يسمى بمتمم الجعل أو يسمى بنتيجة الإطلاق أو نتيجة. وعليه فالأصل في الواجبات كونها توصلية حتى يثبت بالدليل أنها تعبدية. لاحظوا أن الدليل الوحيد الذي تمسك به القائل بالتوصلية هو إطلاق المقام، وإلا لولا إطلاق المقام لقلنا بمن بأصالة الاحتيار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.